بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل.
خلي القراءة يعني الأثر والشرح عليه. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم. قوله في الذبح
عندك مشروع،
شوف نسخة مفردة. مفردة
قال لا. قال العلامة العثيمين: قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله في الذبح أي ذبح البهائم، قوله لغير الله.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال في الذبح، نعم، أي ذبح البهاء وما يلحق بها، عموم الذبح يعني لغير الله، وليس هذا خاصا بالذبائح، لأن الذبح عبادة، ذبح الإنسان بهيمة أو غير بهيمة متقربا بها إلى الله عز وجل فهذه قربة وعبادة، وإن ذبح لغير الله فهذا شرك. فالذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
قوله لغير الله اللام للتعليل والقصد، أي قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. ثانيا: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة، التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباحة. ومراد المؤلف هنا القسم الأول: فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له،
يعني يقصد أنه بمعنى أن يذبح لغير الله، يعني أنه لم يقصد القربة، وليس أنه ذبح لغير الله أنه أشرك، لا، يعني هناك من يذبح لله لغير الله سبحانه وتعالى تعظيما وتقربا وهذا هو الشرك، هناك من يذبح لغير الله يعني يذبح ذبحا مباحا أي لا يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقصد به العبادة فيكون مباحا. نعم.
قال: ومراد
المؤلف هنا القسم الأول، وهو من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما، يعني ذبح على وجه التعبد، فيكون هذا قد صرف عبادة، العبادة التي تكون لله عز وجل صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربا وتعظيما فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم
ندعوها،
ثم يعني ندعوها،
يعني نكون قد أردنا الذبح له ثم تركناها، هذا حصر المراد، فذبحناها في وجهه ثم تركناها. نعم.
أما لو ذبحنا له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك.
نعم، قدوم سلطان، قدوم مسؤول، قدوم بعض إخوانك أو كذا فتذبح إكراما وضيافة فهذا من باب الإكرام وليس بشرك. لكن لو ذبحتها له، لو ذبحتها له تقربا وتعظيما فهذا يكون شركا. نعم.
وقوله لغير الله يشمل الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان،
يعني بغض النظر عن المذبوح له، فلا فرق أن يكون المذبوح له صنما أو يكون المذبوح له ملكا أو يكون المذبوح له نبيا أو وليا، لا فرق، المهم أنه حصل الشرك ألا وهو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين المصروف له والمذبوح له، لا فرق. هذا ليس وصفا مؤثرا في تحقق الشرك من عدمه، المذبوح له لا فرق. لو أنك ذبحت لقبر وهذا القبر ليس فيه أحد، إنما جاء كذاب ملفق وقال هنا كان العارف بالله فلان الفلان، فصرنا يذبحون له، وهذا كذب أصلا، لم يكن هنا أصلا قبر، إنما هذا كذب، هل هذا يغير من الحقيقة؟ يعني هل كون هذا القبر فيه أحد مقبور أم لا، هل هذا يغير في وصف الشرك؟ لا يغير في وصف الشرك، لا يغير في وصف الشرك، لأن العبادة صرفت لغير الله، هذا هو المراد، المراد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا فرق أن يكون المصروف له نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو شجرة يتبركون بها أو تربة يتبركون بها، كل هذا لا فرق، المهم أنك ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى فوقع بذلك المراد. نعم.
وقوله في الترجمة باب ما جاء في الذبح لغير الله أشار إلى الدليل دون الحكم، ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمها أو التي فيها تفصيل، وأما الأمور التي يجزمون بها فإنهم يقولونها بالجزم، مثل باب وجوب الصلاة وباب تحريم الغيبة ونحو ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم وأنه شرك أكبر، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل، وهذا نوع من التربية العلمية، فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب 3 آيات، الأولى قوله قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص، لأن هذه السورة مكية. قوله إن صلاتي، الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قوله ونسكي، النسك لغة العبادة، وفي الشرع ذبح القربان، فهي تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي.
فهل تحمل
هذه الآية على المعنى اللغوي
وهو الدعاء،
أو على المعنى الشرعي
وهو الصلاة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأ بالتكبير والمختتم بالتسليم؟ نعم.
مقصد النسك شو؟
نعم،
مقصد النسك.
نعم،
مقصده هنا النسك ونسك، فهل تحمل هذه الآية؟
النسك لغة العبادة وفي الشرع ذبح القربان، فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي؟ نعم، يعني النسك
مطلق العبادة.
نعم. أو على المعنى الشرعي وهو ذبح القربان. نعم.
سبق أن
تحتمل الأمرين، تحتمل الأمرين، فالنسك وهو العبادة بالمعنى العام، والنسك لدي ذبح القربان، فتدخل في الآية يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي عباداتي كلها ومنها الذبح يكون لله سبحانه وتعالى ولا يصرف لغير الله عز وجل. نعم.
سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية، وفي لسان العرب على الحقيقة اللغوية. فعندما أقول لشخص عندك شاة يفهم الأنثى من الضأن، لكن في اللغة العربية الشاة تطلق على الواحدة من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، وعلى هذا فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي. وقيل تحمل على المعنى اللغوي لأنه أعم، فالنسك العبادة، كأن يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. وإذا حملت على المعنى الشرعي صارت خاصة في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك. ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية والذبح أعلى العبادات المالية، لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلا قربه، هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية، فإن الزكاة لا شك أنها أعظم وهي عبادة مالية. وهناك رأي ثالث يقول إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شرعا، والنسك العبادة مطلقة، ويكون ذلك من عطف العام على الخاص.
نعم.
قوله ومحياي ومماتي،
يعني أن النسك هنا يحتمل أن المراد سائر العبادات، ويحتمل أن يكون المراد به العبادة المخصوصة وهي الذبح، ولا تعارض بين الأمرين، فهذا يدخل في هذا ويدخل في ذلك. فلو قلنا الذبح بالصفة الخاصة لا يصرف إلى الله عز وجل، ما التعليل؟ لأنه عبادة، والعبادة لا تصرف إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ومحياي ومماتي، أي حياتي وموتي، أي التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا لله. وفي قوله صلاتي ونسكي إثبات توحيد العبادة، وفي قوله ومحياي ومماتي إثبات توحيد الربوبية. قوله لله خبر إن والله،
فيحتمل كما قال حياتي ومماتي أي التصرف في وتدبير أمري حيا وميتا لله، ويحتمل أن كل ما يقع في حياتي، حياتي كلها أوقفتها لله سبحانه وتعالى، فلا أريد شيئا إلا لله عز وجل، فولائي وبرائي وعطائي ومانعي كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ومماتي أي ما أموت عليه من التوحيد الخالص والسنة وكذا، هذا لله عز وجل، فكل هذا لله سبحانه وتعالى، ما أحيا عليه وما أموت عليه كله لله سبحانه وتعالى، ليس في حياتي شيء إلا لله عز وجل. فإن أحببت أحدا فلله وليس مع الله، فلله وفي الله. وإن أعطيت أحدا أو منعت أحدا أو وليت أحدا أو عديت أحدا فلله سبحانه وتعالى. فالمحبوب منوط بمحبة الله، والمبغض منوط أيضا ببغض الله سبحانه وتعالى، يعني بغض الله لفعل أو لمعين أو لكذا، فأنا أجعل حبي وبغضي لله سبحانه وتعالى، ولائي وبرائي، فما أمر الله سبحانه وتعالى بولائه فإنني أمتثل، وما أمر الله عز وجل بالبراءة منه فإنني أمتثل، ولا أخالف مراد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب المتقين وأنا أبغضهم، هذه يكون مخالفة. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله سبحانه وتعالى يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وأنا أحب ذلك، هذا غلط ولا ينبغي. إنما يكون محبة الإنسان وبغض الإنسان وعطاء الإنسان ومنع الإنسان كل ذلك لله سبحانه وتعالى، أي أنه على مراد الله عز وجل. ولهذا هناك فرق بين الحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله هذا شرك أو توحيد؟ هذا شرك. الحب مع الله هذا شرك، تجعل محبوبا هو ند لله سبحانه وتعالى. أما الحب في الله فهذا توحيد وهذا لله سبحانه وتعالى وهذا عبادة. وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن الإنسان يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله ويوالي ويعادي، فتكون كل حياته لله سبحانه وتعالى. ولهذا قد تحب من لا تهواه، لأن المحبوب هذا مطيع لله سبحانه وتعالى، فلا تملك أن تبغضه. ولهذا من أبغض صاحب سنة فإن هذا يقدح في إيمان، علامة تبغضه. تبغضه لماذا؟ تبغضه في السنة علامة. أما إذا أبغض تصرفاته، قد يكون صاحب سنة لكن عنده تصرفات، عنده تصرفات سيئة، عنده تصرفات، عنده مثلا عصبية، عنده مثلا كذب في التعامل أو روغان أو غير ذلك، فتبغض فيه هذه التصرفات، تبغض فيه هذه التصرفات، لكن أنت تحب للسنة وتقدمه على أخيك وعلى ولدك إذا لم يكن على السنة، لأنك مأمور بهذا، هذا أمر أنت لست مخيرا فيه، لست مخيرا فيه. كذلك بغض أهل البدع، فأنت تبغضه ولو كان صاحب معاملة حسنة، فبعض أهل البدع يكون على ذلك، يكون صاحب معاملة حسنة وصاحب مثلا يد معطاء سخي وكذا، فتجد من يحبه لذلك وينسى بدعته. لا، الواجب عليك أن تبغضه. فانتبهوا يا أخواني، مسألة البغض والحب والولاء والبراء ليس فيها تقليد لشيخ، هذا اتباع لشرع، لأنها عبادة. العبادة ذكرك، صلاتك، صيامك، أنت تقلد في ذلك شيخا، أو أنك تأتي بهذه العبادات لله سبحانه وتعالى لكون الله عز وجل أمر بذلك أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت تأتيها عبادة. كذلك البغض. ولهذا مسألة التعامل مع أهل الأهواء والبدع، بعض الناس يظنون أنها فكر خاص للشيخ، وأنا أحب شيخي وأنا أقلد شيخ، فأنا أبغض هذا الرجل لأن شيخي حضر منه مثلا وأنا أتبع شيخي. لا، مسألة الولاء والبراء والبغض والحب والمنع والعطاء هذا عبادة، 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 كصلاتك كصيامك، هذه عبادة تسمى عبادة قلبية، كما أن صلاتك تسمى عبادة بدنية، كما أن صدقتك وذبحك يسمى عبادة مالية. ونحن ينبغي أن نفرض الله عز وجل بالعبادة، سواء العبادة كانت بدنية أو كانت العبادة مالية أو كانت العبادة قلبية. فكونك تصلي لله لكن لا تحب لله، هذا يبغض في عبادة، هذا يقدح في عبادتك. كيف تصلي لله وتذبح لله وتنذر لله ثم إنك لا تحب لله عز وجل ولا تبغض لله؟ فالواجب على الإنسان أن يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع. فمسألة المحبة والبغض والولاء والبراء هذه لابد أن تكون مضبوطة بضابط ماذا؟ الشرع. أنا أولي الروافض، كيف أولي الروافض؟ أو أولي أهل البدع، كيف أولي أهل البدع؟ كيف أحب هذا المبتدع؟ كيف أحب هذا المبتدع؟ أنا لا أحبه، أنا أبغضه في الدين. أما التعامل فإن الأصل أنني أقاطعه، فلا أكون أكيله ولا شريبه ولا أبيع منه ولا أشتري منه ولا كذا، إلا إذا احتجت إلى شيء فيما يتعلق ببيع وشراء، لا فيما يتعلق بصحبة ولا فيما يتعلق بمؤاكلة ومشاربة، فإن هذا لا يجوز أبدا. على وجه التلطف والأنس هذا لا يجوز أبدا، إنما على وجه مثلا بيع وشراء، هذا رجل يبيع في البلد ولا يوجد غيره، إنما لو وجد غيره لا أذهب إليه حتى لا يغتر أحد بي، حتى لا يغتر أحد بي. يقول مثلا هذا لو كان مبتدعا ما اشترى منه الأخ علاء أو ما اشترى منه الأخ محمد، هذا أراه يتعامل معه، فهنا ترق بدعته عند كثير من الناس. لكن لو لم يكن إلا هو، نعم ما في بأس. ولو أن الإنسان اضطر وأرسل مثلا أحد الناس يكون هذا أفضل، لأن الناس تعرفون أن الناس ليس عندهم علم ولا دراية، الناس إذا رأوك تعامل فلانا، تركب مع فلان، هذا مبتدع في البلد معه سيارة، كلما أردت مشوارا أتي به مثلا، أو كلما أردت مثلا شراء وهو عنده محل أشتري منهم، الناس يقول لو كان هذا مبتدعا لما اشترى منه ولا باع له ولا استأجره في بسيارته أو كذا. فهذه الأمور تكون للاضطرار. أما مؤاكلة ومشاربة ومجالسة ومدخل ومخرج هذا تحسب عليه، كما قال السلف رحمة الله عليهم: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وكانوا يعرفون الرجل بمدخله ومخرجه. فإذا كان يدخل على فلان أي له وجه عنده وله صحبة فإنهم يلحقونه به، وهذا أرفع ما يكون من الحكم على الأشخاص فيما يتعلق بالبدعة والسنة، وذلك يدل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما كتاب ربنا فقد الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. وقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا يتهاون عن منكر فعلوا، ينهى اليوم وغدا يؤكل ويشارب. كيف يعني هذا وهو لم ينتهي؟ كيف تؤكل وتشارب وتستمرئ هذا؟ أما السنة فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، عند مسلم: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا نهيت ولم ينتهي فأنكر بيدك إن استطعت، فإن لم يكن فبلسانك، فإن لم يكن فبقلبك. وكيف تجالس وأنت تبغض؟ وكيف تؤانس وأنت تبغض المنكر؟ وكيف تخالط وأنت تبغض المنكر؟ فإن قلت: لا أنا أخالط لكن في غير وقت المنكر، قلنا المنكر هذا صدر من جهتين: صدر هذا المنكر وهو فعل مخالف الشريعة، وصدر هذا المنكر من صاحب منكر، وأنت مأمور بهجر الأمرين وهجر النوعين: هجر المنكر نفسه فلا تأتي، وهجر صاحب المنكر سواء كان قد فعل أو لم يفعل. ومن من العلماء اشترط في هجر صاحب المنكر أن يهجر حال المنكر، هذا اسمه هجر المنكر. إنما أنت مأمور أن تهجر صاحب المنكر إن وعظت، إن بينت له، إن شرحت له، ثم هو مصر على ذلك فإنك تهجر. فهناك هجر متعلق بالأبدان، وهناك هجر متعلق بالأعمال، وهناك هجر متعلق بالبلدان. تهجر بلدا إذا سب السلف من باب أولى، تهجر شخصا إذا سب السلف من باب أولى، تهجر فعلا فيه سب للسلف. فالهجر يتناول كل هذه الأنواع وكل هذه الأقسام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وهكذا إلى غير هذه الأحاديث الدالة على أن الإنسان يلحق بمن يخالطه. وعلى هذا منهج السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا سفيان لما سئل عن الربيع قال، لما سأل عن الربيع قالوا: ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. والبطانة بخلاف أنك احتجت إلى أن تعمل تشتري أو تبيع، لكن البطانة يعني البطانة خاصة، أن تكون من خواص، أن تكون ممن يدخل عليه ويخرج عليه، فهو وجهك وأنت وجهه. هذا معنى البطانة، هذا معنى البطانة. أنا حينما آتي بسائق مبتدع إلى الدرس، أنا آتي مثلا الدرس بسائق، سائق مبتدع كل يوم يعني يأتيني، أو أجعله سائق عندي في البيت، أنا مثله. اللهم إلا إذا كنت جاهلا ببدعته، هذا بدعته خفية وجاهل، فهل تلحق بهذا السائق؟ أو كما قال أحمد: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. إنما كيف يعني، كيف يستقي من هذا مبتدع، هذا داعشي ولا هذا إخواني وهو سائقي؟ واحد يقول لك: لا، أصل القيادة غير، هذا رجل يعني بيقود بك للحاجة، يقود بك، يقود بي الحاجة، أنا عندي اختيار أن آتي بغيره، فعلى ما أجعل هذا سائقي؟ فيحصل نوع مخالطة، يحصل نوع مخالطة، هذه المخالطة يحسب عليك، ولهذا لا ينبغي أن يكون. نعم.
قوله لله
فيكون المعنى محيا ومماتي، أي أن حياتي كلها وما أحيا عليه وما أموت عليه لله سبحانه وتعالى. فأنا أحيا على الطاعة والتوحيد والسنة، وأموت على التوحيد والسنة، فكانت حياتي ومماتي كل ذلك لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إيه ما لم يكن إثما وما لم يكن معصية، فحياته كلها مضبوطة، أصاحب رجلا وعامل رجلا أشارك رجلا أتزوج امرأة أسكن مع رجل، كل هذا مضبوط بالشرع. أنا أسافر الحج مع من صحبتي، مكتب السفريات الحملة أقصد أخرج معها، أي حملة قائم على مبتدع أخرج معه، كيف هذا لما قائم على صحب سنة أو عامي أو عام لا يعرف ببدعة؟ لكن الإنسان لا يأتي من يخالف، فيكون ولاؤك وبراؤك وبغضك ومحبتك فلا لله، فينبغي أن تقول لا، أنا أهم شيء يكون العمل الظاهر، العمل الظاهر والباطن، العبادة البدنية القلبية المالية، كل ذلك ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأفراد: فلا يحب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، في علي رضي الله عنه. كذلك أيضا أبو هريرة، كذلك أبو هريرة، فإن النبي دعا الله أن يحبب أبا هريرة لكل مؤمن، ولهذا لا ترى رجلا يبغض أبا هريرة إلا وفيه نفاق. ولهذا كان من أبغض الصحابة هذا زنديق يتهم على الإسلام، من أبغضهم وتغيظ عليهم فلا يكون مؤمنا أبدا، هذا كافر والعياذ بالله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فلا يتغيظ منهم إلا كافر. واستحسنت الأمة هذا التفسير من الإمام مالك رحمه الله تعالى وساروا عليه. فكيف تبغض من أحبهم الله وبين في كتابه أنه يحبهم؟ كيف تعادي من أحبهم رسول الله ومن أثنى عليهم الله في كتابه؟ ولهذا بغض الصحابة تكذيب للقرآن والسنة، بغض الصحابة تكذيب للقرآن والسنة. والإمام مالك نفسه أيضا رحمه الله في سورة الحشر في قول الله للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا دار الإيمان، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فبين أن من أبغض الصحابة فلا نصيب له في الفيء، لأن الفيء لثلاثة أقسام: القسم الأول المهاجرون، القسم الثاني الأنصار، القسم الثالث من جاء بعد الأنصار والمهاجرين بضابط محبة الأنصار والمهاجرين والتردى على الأنصار والمهاجرين. فمن أبغضهم ولم يتردى عليهم فهذا ليس له نصيب في الفيء، وإذا لم يكن له نصيب في الفيء فليس على الإسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعاء لهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، المهاجرون والأنصار. فمن كان في قلبه الغل فليس مؤمنا، ومن لم يترد عنهم ويدعو لهم فليس مؤمنا. فلا يبغض الأنصار إلى منافق. طيب الأنصار المهاجرون، الأنصار المهاجرون إذا أبغضوا فهذا تكذيب للقرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين وأنت لترضى عنهم، لقد تاب الله على المؤمنين، لقد تغضى عن المهاجرين والأنصار وأنت تكفرهم. أي قرآن تؤمن به هذا أصلا؟ أي قرآن تؤمن به؟ ولهذا فإنه لا يجتمع في قلب العبد إيمان وبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السب في بعضهم في أحدهم الذي يكون فيه مثلا سب بالبخل، أنهم مثلا بالجبن، أنهم كذا، مثل هذا السب فإنه معصية عظيمة لكن لا تخرج عن ملة الإسلام. أما من أبغضهم أو كفرهم أو كفر غالبهم أو فسقهم أو فسق غالبهم فهذا لا يكون إلا تكذيبا لكتاب الله وتكذيبا لسنة رسول الله. كيف إذا انضاف إلى ذلك تكذيب للقرآن؟ يعني هو مبغض للصحابة ومكذب بالقرآن، فإن أحلته على القرآن قال هذا القرآن المهاجرين والأنصار، هذا قرآن المهاجرين والأنصار، أخفوا منه صورا وأخفوا منه آيات خاصة بعلي وخاصة بآل البيت وكذا، يعني حتى القرآن. فإن قلت لهم حاكم القرآن تعالى نقيم الحجة عليكم من القرآن، إذا بهم لا يعتقدون القرآن ولا يؤمنون به ويقولون بأن هذا القرآن ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تحيلهم على ماذا؟ تحيلهم على إبليس، فهم أتباعه وهم أعوانه وهم جنوده الذين أبعثهم. فهم يهود في صورة مسلمين، هم يهود باختصار في صورة مسلمين، أنشأهم ورباهم وقعد لهم هذا اليهودي عبد الله بن سبأ. هؤلاء هم الذين في الحقيقة يهود، لكن أظهروا الإسلام للنيل من الإسلام والمسلمين، لأن النيل من الإسلام والمسلمين إذا كان ممن يظهر هذا يكون أنكى وأشد. ولهذا انظر ماذا صنع عبد الله بن سبأ في المسلمين، ماذا صنع؟ ولو كان عبد الله بن سبأ هذا رجل يهودي لتنبه الناس له، لكن يظهر في ثوب الإسلام ويظهر في ثوب من يشايع آل البيت، ثم بعد ذلك يضع عقيدة اليهود شيئا فشيئا، عقيدة الرجعة، عقيدة البداء، عقيدة كذا، شيئا فشيئا، حتى تأثر به من تأثر واعتقد واعتقد من اعتقد. فإذن أنت لست مخيرا في البغض والحب، وهذه مسألة لابد أن ننتبه إليها يا أخوان. لو جاءك واحد وقال صل لغيري لا تقول عوذ بالله، شيخ أنا رجل موحد، نحن إخوة سلفيون ودرسنا التوحيد كثيرا، اعلم. وبه ختم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب كتاب كشف الشبهات وهي فائدة عظيمة، اعلم أن التوحيد يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، ليس التوحيد بالقول فقط. فقد أكون أنا وأنت ندرس التوحيد، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، ندرس هذا للأمة، لكن توحيد القلب عندنا، توحيد متعلق بالقلب، فإننا لم نجعل الله عز وجل هو المراد وحده، وإنما صرنا نجعل بعض العبادات كالبغض والحب وغير ذلك لغير الله عز وجل فخدشناها، فلم نجعل ولاءنا الكامل وبراءنا الكامل وبغضنا الكامل ومحبتنا الكاملة لماذا؟ لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى، أو في ظل موافقة الشريعة. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. شوف أنت لست مخيرا، إنما وليك حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ليس من يدعون الإيمان ويتركون الأعمال، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من لم يكن وليه الله ورسوله والذين آمنوا فليس هذا على التوحيد المطلوب، فالتوحيد المطلوب هو هذا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. شوف التوحيد يا أخوان. ولهذا الذي يقول نحن فهمنا التوحيد وعرفناه درسناه، شيخنا ودرس التوحيد من 30 سنة، ويظن أن التوحيد إنما هو حفظ نصوص أو ترك لصرف العبادات الظاهرة كالذبح والنذر وكذا، ولا ينظر إلى تكامله، هذا لا شك أنه ما فهم التوحيد الفهم الصحيح. إنما التوحيد يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، فتجعل مرادك كله وقصدك كله لله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت قلبك لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله لله خبر إن، والله عالم على الذات الإلهية وأصله الإله، فحذفت الهمزة
فيقولون هذا يعني خبر لله، يقول خبر إن، هذا من التساهل أو أسلوب يعني دارج، وإلا يقولون الخبر إذا كان جارا مجرورا فيكون الجر والمجرور متعلقا بالخبر وليس هو الخبر، إنما الجر والمجرور يكون متعلقا بالخبر، مثل فتقول مثلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله، يعني مستقرة لله، كائنة لله سبحانه وتعالى، فالخبر هو كائن، مثل ما قال العلماء في لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله أي لا معبودة بحق، يبقى نحتاج نقدر خبر، لأن بحق جر ومجرور هيبقى متعلق بخبر، لكن حق هذا الأنسب، فتقول لا معبودة حق، فيكون حق هذا هو الخبر. إنما لو قلت بحق هذا يكون متعلقا بيه بخبر، أي لا معبود كائن بحق إلا الله. فالجر والمجرور يكون متعلقا بخبر، لهذا تقدر حق فهذا الأنسب، ولا تقدر بحق، لأنه يكون الخبر هنا أيضا لم تأتي به، ويكون الخبر كائنا. نعم. لكن على كل مثل هذه يتسامح فيها، فما تقول مثلا الجار والخبر أو الظرف مثلا هذا خبر، هذا يتسامح فيه. نعم.
والله عالم على الذات الإلهية وأصله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا.
نعم، وهذا أعظم أسمائه سبحانه وتعالى، فكيف نأتي لأعظم الأسماء فنحذف من عد الأسماء، كما قال بذلك من لا خبرة له بمنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء وهو رضواني، فيأتي إلى العد ويحشر عددا بلا دليل، ثم يقول بأن اسم الله الأعظم وهو الله إنما وقع في القرآن متبوعا ولم يقع تابعا، ولهذا لا يدخل في عد الأسماء 99. وماذا لو وقع متبوعا؟ هذه علة تخرجه من العد، هذه علة تجعله أمكن العد وأولى معدود يدخل في أسماء الله الحسنى من جهة العد. هو نعم يعترف أنه من الأسماء، هو يعترف أنه من الأسماء الحسنى، ولكن يقول هذا لا يدخل في العد لأنه وقع متبوعا ولم يقع تابعا. من الذي قال من أهل العلم بأن هذا الاسم لا يدخل في هذا العد؟ لا يدخل في العد، فالله عز وجل اسم الله، كل من عد أسماء الله الحسنى على رأسها أول اسم يعده هو ماذا؟ الله. ولكن يأتي الرضوان يقول لا، هذا لا يدخل في العد وإن كان اسما من أسماء الله الحسنى، فهو يتلاعب بهذا المنهج. سبحان الله، سبحان الله، يتلاعب بالعد فيجعل 99 و99، ثم يفرق حتى بين الأسماء المفردة والأسماء المضافة، فيقول هذه أسماء حسنى بلغ الحسن، وهذه أسماء وإن كانت حسنى لكن إضافة تحد من كمالها، ولهذا فرق بينهما، فهذه أسماء أعلى من أسماء. نعم.
وهو بمعنى مألوه، فهو فعال بمعنى مفعول.
نعم.
مثل غراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، والمألوه المحبوب المعظم.
وهذا يدل على أنه مشتق وليس جامدا. نعم.
قوله رب العالمين،
من آلهة يأله ألوهية وإلهة. نعم. قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه معبود. نعم.
قوله رب العالمين، المراد بالعالمين ما سوى الله، وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه. قال الشاعر فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى، وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. والرب هنا المالك المتصرف، وهذه ربوبية
يعني
مطلقة.
لا يؤخذ من الآية تفضيل بني إسرائيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وأني فضلتكم على العالمين، بل نقول أي العالمين في عصرهم. وإلا خير الأمة، خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثر الأنبياء أتباعا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم دخولا الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمجموع الأحاديث، ما ورد في الصحيح شطر، وما ورد في خارج الصحيحين 80 صفا من 120، يحصل من هذا أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. تبلغ هذه الأمة ثلثي أهل الجنة، وما هذا إلا الفضل العظيم. والفضل العظيم ليس في عبادة مجردة عن المنهج والدليل، بل هذا الفضل هذه الأمة لبقاء العلم وميراث النبوة فيها إلى قيام الساعة. وليس من يعبد، فإن في بني إسرائيل عباد، إنما ولهذا الفضل الأعظم في الشخص أو الجماعة أو الطائفة أو الزمان يرجع إلى العلم والبصيرة، حيثية الفضل. ولهذا لا تثني على أحد إلا بعد منهجه. عندنا هذه البوابة، فلان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا عالم ما شاء الله، الأول عالم سنة سنة على السنة. لا والله، وليس يعني هو الحقيقة، ده العيب الوحيد فيه، هو العيب الوحيد فيه إنه مش على السنة، هو العيب الوحيد فيه، يعني بيماشي بقى الإخوان وبيماشي التبليغ وبيماشي كذا، يعني الحقيقة كل. لكن صراحة يا شيخ، لا صراحة يا أخي أنت جاهل بالتقييم الناس، صراحة يا أخي أنت جاهل، ينبغي أن تتعلم. فالبوابة الأولى هي بوابة السنة، بعد السنة يسهل كل شيء. بوابة التفتيش الأولى الدقيقة، تفتيش بأحدث الأجهزة بما لا يرى بالعين المجردة، ربما تفتيش دقيق. بعد هذا التفتيش الدقيق هذا يهون الأمور بقى، والله يعني هو مثلا يعني ليس معروفا بكثرة صلاته، وليس معروفا بكثرة إنفاقاته، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. لما مالك رحمه الله عنده أثر عظيم، له أثر عظيم في أن الإنسان يعني إذا لقي الله على السنة ولو أتى بذنوب ومعاصي وكذا، فهذا يرجى له المغفرة إذا لقي الله عز وجل على السنة. فهذه السنة هي البوابة الأولى، هذه البوابة الأولى. فالتفضيل للشخص والطائفة والعصر والبلد، بوابة التفضيل لأي أحد ينبغي أن تمر بالسنة الأول، تمر بالسنة، لازم تمر بالسنة الأول. واحد قدم لزواج ابنتك قبل السؤال، لا بيصلي جماعة ولا لا، ولا ورا الإمام، ولا حفظ القرآن، ولا متخرج من جماعة الإسلامية في المدينة، وشوف كل الأول هو منهجه إيه، أول سؤال منهجه إيه، والله ده الحمد لله على السنة. هذا من طلبة الشيخ مثلا الفوزان، أو طلبة من شيخ الكبار، أو من مشايخ في بلده من هم عارفون على السنة، المهم على السنة، على السنة. ورجل يعادي أهل البدع وكذا ولا يوليهم، يبقى هذا إذن يرجى له الخير. بعد ذلك بقى الأمر سهل، هذا الأمر سهل، يصلي بقى في الجماعة، يصوم، هذه مسائل سهلة تأتي بعد ماذا؟ تأتي بعد البوابة الأولى، ألا وهي بوابة السنة. إنما الأخ حافظ القرآن والأخ كويس، بس والحقيقة يعني ما نعرفش، يعني هو ضعيف، يعني يمشي مع هذا يمشي مع ذلك، فما يصلح. هذه مسألة يا أخواني ينبغي إحنا نلتفت إليها في كل تعاملاتنا، بوابة السنة أولا، كما بيّنها أهل السنة والجماعة في تفسير النصوص الشرعية. فالسنة هي رقم واحد في التفضيل، السنة هي رقم واحد في التفضيل، في الولاء، البراء، المحبة، البغض، رقم واحد السنة. ما الذي حمل سفيان الثوري أن يقول في الحسن بن صالح هذا الكلام وهذا التشديد، أعوذ بالله من خشوع النفاق، وينفر منه ويحذر منه؟ ولما أرسل إليه الحسن يسلم عليه قال له رحمه الله تعالى فما باله، قال فما بال الجمع. فهذه البوابة الأولى. وقال أحمد بن يونس لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، لو لم يولد لكان خيرا له. ليه؟ الحسن بن صالح من فقهاء الأمة، من علماء الأمة، من علماء الأمة وفقهائها، كربيسي كذلك، الحارث المحاسبي كذلك. لكن ما الذي جعل أهل السنة يحذر من هؤلاء؟ العلة هي السنة. فلهذا لا ينبغي أن ينطفئ هذا الأصل في قلبك نظرا لقلة من يدعو إليه من بني جنسك في زمانك، حتى صار من يقول هذا الكلام غريبا في الناس. لا، البوابة الأولى يا إخواني في التفضيل. فهذه الأمة فضلت على أمة بني إسرائيل وعلى سائر الأمم أجمعين ب بوجود ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى يوم الدين، لقول الله عز وجل: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأمر الله. ظاهرين على الحق، مش لا يزال في أمتي عباد، لا يزال في أمتي من ينفق، لا يزال في أمتي طائفة تظهر هذا الدين، هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والرب هنا المالك المتصرف، وهذه ربوبية مطلقة. الآية الثانية قوله: لا شريك
له. ربوبية مطلقة يعني يدخل فيها المسلم وغير المسلم، فالله رب العالمين يدبر أمره، أمر الكفار وأمر المسلمين، كل هذا يدبره الله ولا يخرج شيء عن تدبيره سبحانه وتعالى وملكه. نعم. فهذه الربوبية العامة لا تقتضي فضلا نعم للعبد، إنما تقتضي ثناء على الرب. فالربوبية العامة يثنى بها على رب العالمين سبحانه، لأنه لا يخرج عن ربوبيته وتدبيره شيء. أما الربوبية بقى الخاصة، الربوبية الخاصة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هذه الربوبية الخاصة هي التي تقتضي فضلا، لأنها لا تكون إلا لمن هو على الحق ولمن هو مؤيد وموفق من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الآية الثانية قوله: لا شريك له، الجملة حالية من قوله لله، أي حال كونه لا شريك له. والله سبحانه لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ليس كمثله شيء في الربوبية، فليس له نظير ولا ند في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. نعم.
وقد ضل من زعم أن لله شركاء، كمن عبد الأصنام أو عيسى بن مريم عليه السلام، وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له: فكن كمن شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك.
أعوذ بالله. نعم.
وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم.
علم اللوح والقلم،
ومن علومك علم اللوح والقلم،
هذا غلو عظيم. فإن من جودك، من للتبعيض، فإن من جودك يعني بعض جودك الدنيا وضرتها، والضرة يعني النظير، أي الدنيا والآخرة، هذا من جوده صلى الله عليه وسلم، هذا من جوده. وإن من علمه صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. نعوذ بالله، ماذا بقي؟ فهذا من الغلو العظيم. نعم.
وهذا من أعظم الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة،
البردة التي يجيبونها ويجبون دراستها كم لها من دارس وشارح وكذا، البردة عندهم زي مثلا النونية عندنا، نونية ابن القيم، البردة عندهم زي مثلا سلم الوصول وهكذا. فهذه يقدسونها، الصوفية والقبوريون يقدسون تقديسا عظيما، وهي مليئة بالشرك والغلو. نعم.
وهذا من أعظم الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس له فيهما شيء.
ويأتي مثل المغمسي يثني على البوصيري ولا إشكال وإن خالفناه في بعض الأشياء، لكن يثني وتكلم فيها. سبحان الله، المغمسي هذا صار كثير من الشباب يستمع له، ويأبى الله عز وجل إلا أن يظهر مناهج هؤلاء. مغمسي على عودة، على عائد قرن، على كل هؤلاء. سبحان الله، شوف، يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر المناهج مع كل حدث، كما يقول هذا عائد القرن بأن سجود اللاعب هذا، سجدت هذا اللاعب أفضل من ألف خطبة. ما أدري ما وجه ذلك، إلا إذا كان الإنسان من أجهل خلق الله سبحانه وتعالى. من أجهل خلق الله. طيب إذا كان سجدة من على هدف أفضل من ألف خطبة، وما لما يكون سجد التلاوة يبقى هذا أفضل من كم خطبة؟ لو يسجد بقى تلاوة حينما تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى وتتلو، فيعتزي الإبليس يقول يا ويله أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر بالسجود فأطاع فله الجنة. السجدة التي تغيظ إبليس وليس السجدة التي تجعل إبليس يلعب بملايين البشر من تهريج وصراخ وعويل وربما قتل وطب وسب وحرق. إذا كانت السجدة دي ألف أفضل ما ألف خطبة، وما السجدة بقى التي هي في الحقيقة يعتزل إبليس ويقول يا ويله يا ويله، كلما سجدت قال يا ويله. ولهذا استحضر إذا كسلت عن سجدة التلاوة، استحضر ماذا سيجري لإبليس لو سجدت سجدة التلاوة. حينئذ لو أنك مريض سوف تنزل وتسجد سجدة التلاوة، لأنك بذلك تفعل في إبليس ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان يحصل هذا من مشجع يعني في المدرجات ممكن، لكن أن يحصل هذا ممن يقول بأنه من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فأبى الله عز وجل إلى أن يفضح هؤلاء وأن يكشف اللثام قبل الممات إلا أن يتوب الله عز وجل عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. لكن سبحان الله يعني هذه أمور وإن بدت صغيرة إلا أنها محكات. يعني يا أخواني قد يكون صاحب السجدة نفسه رجل معذور ما يدري عن حكم الكرة ولا يدري عن حكم السجود، وقد يقول لك أنا يعني بفعل هذا قرب إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون جاهلا يعذر، لكن الذي يدرس والذي يخطب والذي كذا فما عذره؟ سبحان الله. نعم.
وقال إن من علومك علم اللوح والقلم، يعني وليس ذلك كل علومك، فما بقي لله علم ولا تدبير والعياذ بالله.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قوله وبذلك الجر والمجرور متعلق بي أمرت، فيكون دالا على الحصر والتخصيص، وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشرك، فكأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله تعالى
وبذلك هذا متعلق بأمرت، وبذلك هذا الجر متعلق بأمرت يعني وبهذا الذي بيناه جاء في الآية أمرت، فدل على الحصر والتخصيص، وهذا يدل على أنه أعظم المأمورات. نعم. وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشرك.
ومعلوم أن من أخلص لله تعالى فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. قوله أمرت
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لأن الصلاة والزكاة وكذا لا تقبل إلا مع الإخلاص. لهذا كذا الأمر الأول الإخلاص، والإخلاص إخلاص التوحيد فلا تعبد سواه، وإخلاص القصد فلا ترجو بعبادتك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا لك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له دينه. وقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فالإخلاص هنا التوحيد، العبادة توحيد، تخلص التوحيد لله فلا تدعو مع الله عز وجل أحدا، هذا الإخلاص العام. فالمؤمن مخلص هذا الإخلاص أي أنه أفرد الله بالعبادة، أخلصه بالعبادة والتوجه والقصد فلم يعبد سواه. والإخلاص الخاص اللي هو أن تقصد بعملك وجه الله، فهناك إخلاص ضده الشرك، وهناك إخلاص ضده الرياء، هناك إخلاص ضده الشرك. فالموحد مخلص، الموحد مخلص لم يعبد إلا الله عز وجل لم يشرك، هذا مخلص. وقد يكون موحدا لكن يقصد بنفقته تلك غير وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون مرائيا، هذا يكون مرائي عنده شرك، ولكن شرك إيه؟ أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. فإذا ذكر الإخلاص فلا تظن أن الإخلاص هو ما سوى الرياء فقط الخاص، وإنما من الإخلاص ما يضاد الشرك، ومن الخاص ما يضاد الرياء، من الإخلاص ما يضاد الرياء بالمعنى الخاص. وكل ذلك ولا شك أنه من قصد غير وجه الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله أمرت إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم، وإلا فمن المعلوم أن الآمر هو الله تعالى. قوله وأنا أول المسلمين يحتمل أن المراد الأولية الزمنية،
فيتعين أن تكون أولية إضافية، ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأنه سبقه في الزمن من أسلموا. ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية، فإن أعظم الناس إسلاما وأتمهم انقيادا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الأولية أولية مطلقة.
وأنا أول المسلمين أولية مطلقة، يعني هو على رأس المسلمين، ولا شك أنه ما عبد الله مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وحد الله مثل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خير ولد آدم وسيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه تكون أولية معنوية، أو أن أول المسلمين الأولية الزمنية في هذه الأمة، فإن الناس تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث ثم الناس تابع له، فهو أول المسلمين في هذه الأمة. نعم.
هنا المصلي يقول أنا أول المسلمين في الدعاء.
نعم. وأنا من المسلمين. نعم.
ومثل هذا التعبير يقع كثيرا، أن تقع الأولية أولية معنوية، مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيرك قد صدق قبلك، لكن تريد أنك أسبق الناس تصديقا بذلك، ولن يكون عندك إنكار أبدا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فليس معناه أن إبراهيم شاك، لكن إن قدر أن يحصل شك فنحن أولى بالشك منه، وإلا فلسنا نحن شاكين، وكذلك إبراهيم عليه السلام ليس شاكا.
يعني هذا من أبلغ ما يكون إذا أردت نفي الشيء عن الشخص، فإذا كان منفيا عنك عند الجميع وجميع أن الناس يقررونك هذا، فتقول أنا أولى، لو كان هناك شيء أنا أولى به، لو كان هناك شك فأنا أولى به، فهذا يكون أعلى الأساليب في النفي، بدل من تقول هذا منفي عنه الشك. ليه؟ لأن المقرر أن الناس لا يختلفون فيك أنه ما عندك شك، فإذا قلت أنا أولى بالشك من فلان فهذا يكون أبلغ ما يكون من نفي الشيء عنه. نعم.
قوله المسلمين، الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، لأن المراد به الاستسلام لله ظاهرا وباطنا.
نعم.
ويدل لذلك قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله، وهذا إسلام الباطن.
قوله وهو محسن هذا وهو إسلام محسن الظاهر،
وهو محسن هذا إسلام الظاهر. وكذلك قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه،
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن تضمن الظاهر والإيه والباطن، تضمن الإسلام والإيمان. بلى من أسلم وجهه لله هذا ظاهر وهذا باطن، وهو محسن هذا ظاهر، إنما باطن بلا ظاهر هذا لا شك أنه ليس إيمانا، لا بد في الإيمان أن يفتهم. ولهذا الإسلام لا بد معه من الإيمان، والإيمان لا بد أن يكون معه إسلام، فلا إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. الإسلام معه إيمان حتما، إسلام بلا إيمان ما يقبل، إيمان بلا إسلام ما يقبل، أي باطن لا ظاهر له ما يقبل، وظاهر ما له باطن هذا لا يقبل، وإن كان يعصر الدم به عند الناس في الظاهر، لكن الباطن متخلف فتجري الأحكام عليه في الدنيا، لكن هو عند الله عز وجل ليس بمؤمن كالمنافقين، لهم ظاهر وليس لهم باطن، فهؤلاء كفار عند الله عز وجل. فلا مستحيل أن يكون الإنسان عنده إيه؟ عنده باطن ولا ظاهر له، أو عنده ظاهر صادق ولا باطن له، هناك تلازم بين الظاهر والإيه والباطن، هناك تلازم بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان على إذا في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد إيه كله. نعم.
وكذا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشمل الإسلام الباطن والظاهر. وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، ومتى وجد الإيمان حقا لازم من وجوده الإسلام.
انتبهتم؟ نعم.
وأما إذا قلنا
دخول الإسلام في الإيمان والإيمان في الإسلام عند الإطلاق يدل على أنه لا إيمان إلا بإسلام، والإسلام إلا بإيمان، والإسلام للظاهر والإيمان للباطن. ولهذا من لم تتحرك جوارحه بأي عبادة من أنواع العبادات الواجبة هذا كيف يقال بأنه مؤمن؟ كذلك في الخروج من النار، الذين يخرجهم الله من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فهذا محمول عليهم، يخرجون من النار بإيمان تحقق فيه أصل الباطن والظاهر. فهم يخرجون بإيمان لكنه إيمان ضعيف، لكن لا يتصور أنهم يخرجون بإيمان فقد ركنا من أركان، هذا مستحيل مستحيل. ومن فسر الحديث بغير هذا فقد ابتعد عن الصواب، فقد ابتعد عن الصواب. فلا يخرج الإنسان من النار إلا بإيمان تحصل به البراءة. والذين يخرجهم الله عز وجل بعد الشفاعة وكذا يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، أي على وجه الكمال، حتى لم يظهر هذا العمل لمن أراد الشفاعة. نعم.
وأما إذا قرنا جميعا صار
يقول الإسلام، ومتى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام، يعني الظاهر. الظاهر اللي هو إيه؟ عندنا بقى الأركان، صلاة، صوم، زكاة، حج، شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام. نعم. وأما إذا قرنا
جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل عليه السلام وفيه أخبرني عن الإسلام فأخبره عن أعمال ظاهرة، وأخبرني عن الإيمان فأخبره عن أعمال باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا.
ولهذا الذين يقولون بأن من لم يكن له عمل قط يخرج من النار، هؤلاء كلامهم أنه يتصور إيمان بلا إسلام، يتصور إيمان بلا إسلام. وهذا في غاية البطلان، ما يمكن يكون إيمان بلا إسلام. نعم.
والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله. الآية الثالثة قوله
طيب نقف هنا. هات قلم. نعم. اي نعم، يقع التفاضل طبعا في اسماء الله كالصفات، يقع، لان هي اصلا التفاضل في الاسماء مرتبط بالتفاضل في الصفات، لان التفاضل في الاسماء يرجع للمعاني، يرجع لصفاتها. فاذا قلت مثلا بان هذه الصفة افضل من هذه الصفة فللمعنى، واذا قلت ان هذا الاسم افضل من هذا الاسم فللمعنى. نعم، لان اسماء الله أعلام ومعان، يعني أعلام وأوصاف. حتى التفاضل في القرآن يرجع إلى الموضوعات ويرجع إلى المعاني التي بها فضلت هذه السورة أو فضلت هذه الآية. نعم نعم. الشيخ نعم رحمه الله. حسب النص، في نصوص فيها من المسلمين، يعني دعاء الليل وكذا أنا من المسلمين، لكن لو جاء ذكر فيه أول وأنت تقول على وجه الحكاية يعني في هذا ما في إشكال، ولست تقصد نفسك أنك أول المسلمين لو جاء ذكر في هذا. نعم. إنما مثلا ذكر كمان في دعاء الليل وأنا من المسلمين، نعم، لكن لو جاء ذكر صح به الخبر ويكون على وجه الحكاية يعني التعبد بلفظ الذكر ما في إشكال، مثل ما أنا أقرأ الآية وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. نعم نعم. تقول إيه يا عبد الرحمن؟ نعم دل على أنه نعم، لكن راجع للمعاني. نعم لا، هذا أثر لم يثبت. يقولون بأنه يعني يتزوج مريم، أن النبي يزوج مريم، هذا لم يثبت، هذا مردود رده العلماء. نعم. الأقرب لما كان قرب الزمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعده فهو أولى به في الدنيا والآخرة، ولأن عيسى عليه السلام ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان، ينزل فيها حاكما عادلا مقسطا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار واحدا من هذه الأمة. ولهذا بعض العلماء يلغز بهذا، من أفضل الأمة؟ تبادر تقول أبو بكر، هذا الجواب اللي احنا دائما نقول به، فيقول لا، هناك من هو أفضل من أبو بكر؟ تقول لا، لا أفضل من أبو بكر، أبو بكر أفضل الأمة، فيقول لك عيسى بن مريم. فبعض العلم يلغز بهذا، ومن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أولى به في الدنيا والآخرة، فهو أولى به في الدنيا والآخرة، فهو نبي ورسول وهو تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة حيث ينزل في آخر الزمان. ومن كان بهذا فهو فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى به في الدنيا وفي الآخرة. نعم. من حيث أنه واحد من أمته، أنه واحد من أمته وأولى به، فأولى الناس بأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من فرض من أفراد أمته. يعني من جهة المنهج، هذا رد على اليهود والنصارى لما قالوا نحن أولى إبراهيم، والآخرون قالوا نحن أولى إبراهيم، فقال إن أولى الناس بإبراهيم لأن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي الذين اتبعوا في زمانه، والنبي لأنه يتبعه ثم أوحينا إليك أن تتبع، والذين آمنوا. يبقى هنا الأولوية راجع لأولوية المنهج، أي لما كان الإنسان على منهج هذا فهو أولى به، ولهذا نحن أولى بالأنبياء ممن كفر بهم وإن كانوا من أمتهم، ونحن أولى بالأنبياء ممن زعم أنه تابع له وليس متابعا له، نحن أولى، نحن أولى بالإمام أحمد من حنابلة يتعصبون له بلا علم، نحن أولى بشيخ الإسلام ممن يتعصب له بغير علم، نحن أولى بالألباني ممن يتعصب له بدون علم. فأنت أولى بأي أحد بالحق الذي معه طالما أنك تابع لهذا الحق. نعم. نعم. وفي الآخرة أنت معه أيضا، لكن هذا أراد النبي أن أولى بعيسى بدون آخرة من بيان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قربه وقرب عيسى منه، وأنه الأولى لأنه سبق في الزمان ولأنه ينزل في آخر الزمان. مثل ما تقول أنت حينما تقول مثلا أنت أولى بابنك، أنت أولى بجارك، من أي أحد لما يحتاج إلى شيء تقول لا أنا أولى به، أنا أولى به، يعني لما كنت قريبا منه ولما كانت العلاقة قوية تقول أنا أولى به في الدنيا والآخرة. في الدنيا مثلا لولدك، مثلا في الدنيا لأنك تنفق عليه وبينك وبينه من الرحمة بينه، طب وفي الآخرة؟ لأنك إن أحسنت تربيته وكان من المتقين رفع درجتك، أو رفعت أنت درجته، والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فتقول أنا أولى به. فهذا سيق مساق بيان فضيلة عيسى عليه السلام وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا لما قال العراقي هنا مثلا أو النبي في آخر، لأنه يتزوج مريم فأراد أن يجعل إيه ارتباطا، لا الارتباط أنه أولا هذا لم يرد. الأمر الثاني، الأمر الثاني طالما أنك تبحث عن صلة قوية يكون بها أولى الناس به، ما في أعظم من صلة أنه ينزل في هذه الأمة فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون واحدا من هذه الأمة، وهذه لم تحصل للنبي من الأنبياء. يعني لم تحصل أن إبراهيم في السماء ثم ينزل في آخر الزمان، أو أن موسى في السماء ولم يمت وينزل في آخر الزمان، كلهم ماتوا إلا عيسى بن مريم لم يمت صلى الله عليه وسلم، بل هو في السماء ثم ينزل في آخر الإيه الزمان ويقتدي بواحد من هذه الأمة ويصلي خلف واحد من هذه الأمة ويقتل المسيح الدجال ويتبع شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون واحدا من هذه الإيه الأمة. هذه هذا الأولوية، في أعظم من هذا؟ في أعظم من هذا؟ فالحجة قامت على هذه الأمة بنبينا صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام في زمانه، ولهذا يقود عيسى عليه السلام هذه الأمة لما يخرج جوج وماجوج كما جاء الحديث الصحيح. أوحى الله عز وجل إلى عيسى وكل المؤمنين معه، أوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم. فعيسى عليه السلام يقود هذه الأمة في آخر زمانه، وهذا من فضيلة هذه الأمة أن ابتداءها يكون مع نبي وأن خاتمها تكون مع نبي، ولهذا بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فيقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فخاتمة هذه الأمة مع عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام لا ينزل في قوم مخالفين يدعون إلى التوحيد، إنما ينزل في قوم موافقين يقود بهم هذه الأمة. عيسى ينزل في قوم موافقين أي من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة ينزل يجد مؤمنين، ينزل يجد أهل حق، ينزل يجد من يقتدي به، ليس أنه ينزل فلا يجد من يقتدي به فينشئ دعوة، هذا حد الرسول. إذا نزل في قوم كلهم مشركون كلهم مخالفون هذا يحتاج أن يدعوه وأن يبعث إليه، لكن هذا نزل في قوم موافقين أي القوم الذي نزل فيهم يعني كان معهم منهم إلى قوم موافقين على التوحيد الخالص، حتى إن عيسى عليه السلام لا يقتدي به. تخيل عيسى يقتدي برجل، يبقى هذه الأمة المباركة التي يبقى التوحيد فيها إلى آخر الزمان، صدق النبي الذي يقول لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق ليضروا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا علماءنا الكبار نشهد لهم بالخيرية، نشهد لهم الذين ماتوا نشهد لهم لأنهم ماتوا أعلام متفق عليها وأعلام نفع الله بها الأمة، مثل ابن باز، مثل الألباني، مثل العثيمين، مثل مقبل، فنشهد لهم بالخيرية. والأحياء وإن كنا لا نأمن على أحد الفتنة، لكن حسبهم أنهم يقومون بماذا؟ بهذه الدعوة الظاهرة. فأنت الآن ماذا تقول؟ في علماء عندنا، علماء أولاء العلماء محل الاقتداء، فلما تقول مثلا شيخ الفوزان اليوم فلا يبغضه اليوم وحي هكذا بدعوته هذه، ما يبغضه إلا من في قلبه شيء، أو تقول الشيخ الحدان، أو تقول الشيخ ربيع، أو تقول الشيخ فلان، وإن كان هؤلاء غير معصومين ولو عندهم أخطاء، لكن ليست هي الأخطاء في العقيدة، ليست هي الأخطاء في المنهج، ليست هي الأخطاء في ريادة البشرية. وإلا إذا ما كان فوزان والحيدان وربيع وعبيد وهؤلاء حفظهم الله عز وجل، إذا ما كانوا هم القائمين الآن بالسنة الظاهرة والدعوة إلى هذا، فمن طيب؟ قرضاوي ولا من يا أخواني؟ لهذا نحن ننظر أيضا إلى انتسابنا للأحياء والأموات، فإن هذا يبين حقيقة منهجك تنتسب إلى من. ولهذا يمتحن بأهل السنة الخلص، ما يمتحن بشيخك أنت الذي هو عندك صاحب السنة مثلا وقد يكون خلاف ذلك، إنما يمتحن بالمعروفين هؤلاء بالعلماء، كما قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يبغض أحمد بن حنبل فاعلم أنه زنديق. لماذا أحمد بن حنبل؟ لأنه رمز السنة، ولهذا كان من يعلن السنة قل على مذهب أحمد. أبو الحسن الأشعري لما رجع قال على مذهب أحمد. ابن جرير الطبر المجتهد يقول على مذهب أحمد رحمة الله عليه، يعني مذهبي في الاعتقاد أي ما ذهب إليه من نصرة السنة، فنحن على السنة التي نصر أحمد، وإلا أحمد ليس له مذهب خاص يخالف مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عيسى عليه السلام النبي أولى به في الدنيا والآخرة، فهو نبي ولكن واحد من هذه الأمة، لذا كان أولى به في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا واحد من هذه الأمة دعا إلى ما دعا إليه نبيه، وفي الآخرة هو من هذه الأمة وإن كان نبيا بعث في أمة. فعيسى عليه السلام بعث في أمة وهو واحد من هذه الأمة، فعاش في الأمتين، الأمة التي بعث فيها والأمة التي أحيا فيها السنة لما نزل في آخر الزمان. مثل هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى به في الدنيا والآخرة، هذا ما يظهر لي في بيان معنى أولى به في الدنيا والآخرة، وليس أنه يتزوج مريم فإن هذا لم يثبت، بل إن البعض فسر قضى الله عز وجل ثيبات وأبكار بامرأة فرعون ومريم، وكل هذا لم يثبت به إيه؟ لم يثبت به دليل. نعم، بل النبي تزوج البكر والنبي تزوج الثيب، عسى ربه إن تلقكن يبدلوا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، يعني تزوج الثيب وتزوج بك كما عنده الثيب وعنده البكر، عنده البكر عائشة رضي الله عنها التي ما تزوج النبي بكرا سواها. نعم.